لأنه لا يصح لك أن تحمل الشيء على نفسه. تقول المسجل مسجل، هذا لا فائدة فيه. الكتاب كتاب، البيت بيت، الإنسان إنسان، هذا محال، هذا لا فائدة فيه. لا يصح حمل الشيء على نفسه، لا بد أن يوجد المحمول شيء خالف الموجود في الموضوع حتى يصح الحمل. مثلا تقول الإنسان ضاحك، يوجد اختلاف، هذا مفهوم شكل وهذا مفهوم شكل، فإنت حملت ضاحك الإنسان وإنسان شكل. فإذا نحن نشترط في الحمل أن يوجد اتفاق بين المحمول وبين الموضوع، لا بد أن يوجد خير يربط المحمول بالموضوع، لا بد أن يوجد قاسم مشترك بين المحمول وبين الموضوع ليصح الحمل. كل فائدة أن تقول المسجل كتاب، لا يصح حمل المسجل على الكتاب، لأن المسجل غير الكتاب ويغاير الكتاب. نعم لو قلت الكتاب كبير صحيح، هذا الحمل صحيح لوجود اتفاق بين هذه الخطوة وبين الكتاب. فإذا يستوي في المحمول وفي الموضوع أن يتفقا في مقدار وأن يختلفا أيضا، يعني مو يتفقون تمام الاتفاق. حينما نقول أنه يستوي في المحمول أن يتوافق مع الموضوع، لا يعني ذلك أنه يتوافق معه تماما وينطبق عليه كليا بحيث نحمل الأشياء على نفسه، لا، لأن قولنا في الكتاب كتاب لا فائدة فيه، وإنما يجب أيضا أن يوجد اختلاف. فإذا يوجد اختلاف ويوجد اتفاق. فإذا أتينا إلى قولنا الإنسان حيوان ناطق، حينما نقول الإنسان حيوان ناطق ونحمل الحيوان الناطق على الإنسان، يوجد بينهما اتفاق أو لا يوجد بينهما اتفاق؟ يوجد بينهما اتفاق، ويوجد بينهما اتفاق كامل، لأنك حينما تقول الإنسان كأنك قلت الحيوان الناطق، فالحيوان الناطق هو نفس الإنسان، إذا يوجد بينهما اتفاق، يعني يصح لنا الحمل. ولكن نحن نشترط أن يوجد اختلاف، ليس يوجد اتفاق. نحن في الحمل لا نشترط فقط وجود الاتفاق بين المحمول وبين الموضوع، بل يجب أن يوجد اختلاف بينهما لكي يصح أن نحمل أحدهما على الآخر. وإلا لو لم نشترط الاختلاف لجاز أن نحمل الكتاب على الكتاب، نقول الكتاب كتاب. لماذا لا يصح الحمل في قولنا الكتاب كتاب؟ نقول لا يصح أن نقول الكتاب كتاب، لأن المحمول هو نفس الموضوع وعين الموضوع ولا يختلف عن الموضوع. تعال بنا إلى مثال الإنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق، أيضا الحيوان الناطق هو نفس الإنسان، فلماذا صح الحمل هنا؟ نقول يصح الحمل هنا لأنه يوجد اختلاف بين الإنسان وبين الحيوان الناطق، ولكن هذا الاختلاف في أي شيء؟ اختلاف اعتباري، مو اختلاف حقيقي، يعني هما في عالم الذهن وفي عالم المفهوم وفي عالم الخارج واحد. الإنسان بالخارج حيوان ناطق، والحيوان الناطق بالخارج إنسان. الإنسان بالذهن حيوان ناطق، والحيوان الناطق بالذهن إنسان. فإذا يوجد بينهما انضباط، ولكن الاختلاف في جهة اعتبارية. ما معنى أن الاختلاف في جهة اعتبارية؟ أن قولنا إنسان مجمل بينما قولنا حيوان ناطق مفصل. فإذا الاختلاف بالإجمال والتفصيل، يعني تارة تنطق اللفظة مجملة وتارة تفصل في تلك اللفظة. فحينما تقول الإنسان هذه اللفظة لفظة مجملة، وأما حينما تقول حيوان ناطق فقولك حيوان ناطق تفصيلا، يعني تأتي إلى هذه اللفظة المجملة وتحاول أن تفصل هذه اللفظة المجملة. مثلا يقول شخص يجب عليك الصلاة، ولنفترض أن لفظ الصلاة لفظ مجمل. ما معنى مجمل؟ يعني لفظ كلي لم يدخل فيه في التفاصيل وإنما بقي على إجماله. تفضل. وإنما بقي على إجماله. أما إذا قلت يجب عليك تكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والقراءة والتشهد والتسليم، أنت الآن تفصلي. فإذا أكو فرق بين التفصيل وبين الإجمال. مرة تقول عليك الصلاة، تذكروا أن لفظ الصلاة مجمل، يعني في ذهن السامع ما يفهم شنو أجزاء الصلاة شنو أركان الصلاة. ومرة تفصل للسامع تقول له يجب عليك التكبيرة والقيام والركوع والسجود، هذا نسميه تفصيل. كذلك هنا عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، لفظ الإنسان مجمل، يعني ما مفهوم تفصيلاته وجزئياته. أما حينما تقول حيوان ناطق تأتي وتفصل، يعني تقول أن هذا الإنسان مركب من جزئين، الجزء الأول هو الحيوانية والجزء الثاني هو الناطقية. فإذا يوجد اختلاف بين الإنسان وبين الحيوان الناطق، ولكن هذا الاختلاف بأي شيء؟ الاختلاف بالإجمال والتفصيل، أن لفظ الإنسان مجمل بينما الحيوان الناطق مفصل. مثلا لو قلت مثلا الماء، وافترضنا أن هذا اللفظ لفظ مجمل، إذا هذه تفصل ماذا تقول؟ تقول ضربتين من الهيدروجين وضربتين من الأكسجين، هذا تفصيل. يعني أتيت إلى هذا العنصر المركب وحاولت أن تفككه إلى جزئياته مثلا. كذلك هنا الإنسان لفظ مجمل، حينما تأتي تقول حيوان ناطق يعني فصل، فككت إلى جزئياته. تقول دار، الدار لفظ مجمل مثلا لو ضربنا، تأتي إلى جزئياته تقول غرف، حمام، ساحة، وهكذا، فتأتي وتفصل أجزاء هذه الدار. فإذا يوجد اختلاف بين قولنا الإنسان وبين قولنا حيوان ناطق، فإذا انتحقنا. ولكن هذا الحمل نسميه بالحمل الأولي. لماذا أسميناه بالحمل الأولي؟ لأننا نحمل الشيء على مفهومه، يعني نحمل المفهوم على المفهوم. فإذا ما معنى الحمل الأولي على صفة هذه الضابطة؟ معنى الحمل الأولي هو اتفاق المحمول مع الموضوع مفهوما. إذا اتفق في مرحلة المفهوم نقول أن الحمل حمل الأولي، يعني حمل في مرحلة الذهن مو في مرحلة الخارج. حمل المفهوم على المفهوم حمل أولي. الآن حينما تقول الإنسان حيوان ناطق، المفهوم من الإنسان هو نفس المفهوم من الحيوان الناطق. فإذا هذا الحمل شنو نسميه؟ حمل أولي، لأنه قد اتفق في مثل المفهوم، يعني مفهوم المحمول هو نفس مفهوم الناطق. وأما إذا اختلف المفهوم، يعني إذا فهمنا من المحمول شيئا وفهمنا من الموضوع شيء آخر، هذا الحمل نسميه حمل الشعور. مثلا تقول الإنسان ماشٍ، حينما تسمع الموضوع تفهم شيء، وحينما تسمع المحمول وهو ماشٍ تفهم شيء آخر. إذا يوجد اختلاف في المفهوم بين الماشي وبين الإنسان، ولكن إن يوجد بينهما اتحاد، يوجد بينهما اتحاد في الخارج، في خارج الذهن يوجد بينهما اتحاد، لأنك تجد أن الإنسان الموجود في الخارج يمشي. لو قلت الإنسان آكل، هذا الحمل حمل شائع أو حمل أولي؟ أيضا حمل شائع صناعي. لماذا؟ لأن المفهوم من الإنسان غير المفهوم من الآكل، ولكن أين يتحدان؟ يتحدان خارجا. إذا قلت الإنسان ناطق، كذلك الحمل حمل شائع. لماذا؟ لأن المفهوم من الناطق غير المفهوم من الإنسان، لأن قلنا سابقا بأن المفهوم من الناطق أعم من المفهوم من الإنسان. وبهذا يتبين أن الحمل تارة يكون حملا أوليا وتارة يكون حملا شائعا صناعيا. والمقصود من الحمل الأولي هو حملك الشيء على ما يماثله مفهوما، كحملك الحيوان الناطق على الإنسان. الحيوان الناطق تفهم منه نفس ما تفهمه من الإنسان، فإذا كان المحمول تفهم منه نفس اللي فهمه من الموضوع، فإن هذا الحمل حمل أولي. وأما إذا فهمت من المحمول شيئا غير الذي تفهمه من الموضوع، سمي هذا الحمل بالحمل الشائع. كقولك الإنسان واحد، الواحد تفهم منه مفهوم والإنسان تفهم منه مفهوم آخر، فإذا يوجد تغير في المفهوم، ولكن يوجد اتحاد في المصدر الخارجي. ونحن نشترط الحمل أن يوجد فيه جنبة اتحاد وجنبة تغير، فجنبة التغير في المفهوم بينما جنبة الاتحاد إيه؟ الخارجي. إذا تبين هذا نرجع إلى إشكال المشكلة. ماذا يقول لنا؟ يقول لنا أنتم حينما تقولون الإنسان حيوان ناطق، حملكم للحيوان الناطق على الإنسان لا هو ذاتي ولا هو عرضي. نقول له نحن في باب الكليات الخمسة لا نحمل بالحمل الأولي الذاتي، وإنما نحمل بالحمل الشائع. وإشكالك هذا مبتني على الحمل الذاتي الأولي، ونحن لا نقصد في باب الكليات الخمسة الحمل الذاتي الأولي، وإنما نقصد الحمل الشائع. يعني لو وجد عندنا موضوع ومحمول وكان الموضوع يغاير المحمول مفهوما، لابد أن يكون المحمول ذاتيا أو عرضيا. وأما إذا كان هناك اتحاد بين المحمول والموضوع فهذا لا هو ذاتي ولا هو عرضي. لماذا؟ لأنه حمل أول، ونحن في باب الكليات الخمسة نقصد الحمل الشائع الصناعي. إذن هل الإشكال هكذا؟ نحن نقول في باب الكليات الخمسة، انتبهوا هاي المرة أخيرا عن المطلب أخيرا، في باب الكليات الخمسة حينما نقول يشترط في المحمول أن يكون ذاتيا أو عرضيا ولا يوجد عندنا قسم ثالث، حينما نقول هذا الكلام ماذا نعني به؟ نعني به المحمول الذي يحمل على موضوعه بالحمل الشائع، يعني المحمول المغاير مفهوما لموضوعه. فإذا وجد عندنا محمول يغاير موضوعه مفهوما، يعني مفهوم من المحمول غير المفهوم من الموضوع، هذا المحمول لا يصير ذاتي ولا عرضي ولا يصير قسم ثالث أبدا. الآن أي محمول افترض يخالف الموضوع لا ذاتي ولا عرضي؟ مثلا تقول الإنسان أبيض، هذا عرضي. الإنسان ناطق، هذا ذاتي. الإنسان شرقي، عرضي. الإنسان مثلا جالس، عرضي. لاحظ لأنه اختلاف بين المحمول وبين الموضوع في مرحلة المفهوم. فإذا وجد اختلاف بين المحمول وبين الموضوع في مرحلة المفهوم، لابد أن يكون المحمول لا ذاتي ولا عرضي. أما إذا وجد اتحاد بينهما في مرحلة المفهوم، يعني اللي يسمى من المحمول ونفس ما تفهمون من الموضوع، ففي هذه الحالة من الممكن أن لا يكون ذاتي ولا يكون عرضي. لماذا؟ لأننا لم نقصد الحمل الذاتي الأولي، وإنما قصدنا الحمل الشائع الصناعي. وبهذا يندفع إشكال المشكل المتقدم. نقرأ هذا الإشكال وجواب الإشكال، وننتقل إلى الإشكال الثالث وجواب أيضا، باعتبار نوعا ما تأخرنا. وبعد هذا الدرس الامتحان في فلسفتنا بالنسبة إلى الصف الثالث، فنحاول أن نشرح في التطبيق حتى على حد أن تفهم. وقد يسأل ثانيا فيقول: من الذي يسأل؟ أي هذا السائل المشرك. إن الحد التام يحمل على النوع والجنس، كما يقال الإنسان وحيوان النابق، والحيوان جسم تام حساس متحرك الإرادة. هذا قوله جسم نام نقل تام، والحيوان جسم نام يعني بتنميم تحت الميم، أصلها ناميون، التقى ساكنان حتى الميم الساكنة والياء التي هي حرف علة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة فالقاعدة الصرفية تقول يحدث حرف العلة. حساس متحرك بالإرادة وعليه، فالحد التام كلي محمول وهو تمام حقيقة موضوعه، يعني الحد التام مثلا حيوان ناطق كلي محمول على موضوعه وهو تمام حقيقة موضوعه، مع أنه ليس نوعا ولا جنسا ولا فصلا، يعني يريد أن يقول هو ليس بذاتي، فينبغي أن يجعل للذات اسما رادعا، بل لا ينبغي تسميته بالذاتي، يعني حد التام أصلا ليس أن يسميه بالذاتي، لأنه هو نفس الذات الحيوان الناطق ونفس الإنسان، والشيء لا ينسب إلى نفسه ولا بالعربي، يعني ولا نستطيع أن نسميه بالعربي لأنه ليس بخارج عن موضوعه، فيجب أن يكون واسطة بين الذات والعربي، يعني يجب أن يكون هناك شيء غير الذات وغير العربي. الجواب رقم 2: الحمل ذاتي أولي وسائر ثنائي. واعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين، هذا مقدمة مهمة، يعني أن نفهم أنه يوجد بين المحمول وبين الموضوع اتحاد من جانب واختلاف من جانب آخر، لأن معناه أن هذا ذات، لأن معناه يعني معنى الحمل أن هذا ذات، مثلا تقول الإنسان ناطق يعني هذا ناطق، الإنسان ناطق، الإنسان واحد يعني الإنسان مثلا تصفه بالضبط أن هذا ذات، وهذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين الشيئين، يعني كما ينبغي أن يكونا متحدين يستدعي المغايرة بينهما، يجب أن يكونا متغايرين أيضا بكلا الجهات ليكونا حسب الفرض شيئين، لأنه إذا ما كان بين متغاير ما كان شيئين وإنما يكون شيئا واحدا، حينما تقول الكتاب كتابون يعني أنت ما تحمل شيء على شيء وإنما تحمل أشياء على نفسه، ولولاها يعني ولولا جهة التغاير هذه لم يكن إلا شيء واحد لا شيء آمن. وعليه يعني وعلى هذا الذي تقدم لا بد في الحمل من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. مثل هذه العبارة عبارة مهمة، يجب أن تتبعها الدقق عليه، كيف مثلا بالامتحان مثل ما يكون عبارة مثلا الدلالة العقلية لا تتخلق ولا تختلف، فيها كلام كثير هذه فيها معاني كثيرة، أو مثلا بعض العبارات اللي تكتب الامتحان كلها مثلا الجزء كلي بالحمل الأول جزء بالحمل الثاني، هذه أيضا عبارة مهمة في نوع من الدقة مثلا، أو مثلا معنى التباين الجزئي هذه أيضا من العبارات المهمة، هذه أيضا من العبارات المهمة، يعني عبارة مثبوتة فيها معنى لطيف فيها معنى مهم معنى منطق مهم، لا بد في الحمل من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، وتفصيلها بعد وجود أمام هذا الخطر وتحت هذا الخطر، كي ما يصح الحمل كي ما يؤدي أن يصح الحمل، ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين إذ الاتحاد بينهما، لأنه ماذا قال؟ لا بد في الحمل من الاتحاد، هذا الله لا بد في الحمل من الاتحاد، المتباين الاتحاد بينهما، تقول الإنسان حجر ليس حجر لأن الاتحاد بين الحجر والإنسان، المسجل كتاب الحقيبة مثلا جدار هذا كله ليس حجر، ولا يصح حمل الشيء على نفسه إذ الشيء لا يغير نفسه، لا تقول الإنسان إنساني الحجر حجر لأنه لا مغايرة بينهما. ثم أن هذا الاتحاد إما أن يكون في المفهوم المغايرة، لاحظوا ثم إن هذا الاتحاد إما أن يكون في المفهوم، هذه جملة راح يعطف عليها جملة أخرى من بعد أربعة أسطر، بعدين تقول وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمثال، هذا المعطوف على الجملة الأولى من بعد أربعة أسطر في بداية هذا السطر، وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمثال، فيقول أن الاتحاد بين المحمول والموضوع إما في المفهوم وإما في المثال، فإذا كان الاتحاد في المفهوم نسمي الحمل حمل أولي، وإذا كان الاتحاد في الوجود والمثال نسمي الحمل حمل شايع صناعي. ثم إن هذا الاتحاد إما أن يكون في المفهوم، فالمغايرة لا بد أن تكون اعتبارية لأنهم متحدان بالمفهوم، ويقصد بالحمل حينئذ أن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهية المحمول، الإنسان حيوان ناطق، الحيوان ناطق، بعد أن يلحظ متغايرين بجهة من الجهات، نحن الآن أول قد قلنا بأنه لا يصح حمل شيء على نفسه، فقائد أن يقول كيف تحملون الحيوان الناطق على الإنسان مع أن الحيوان الناطق هو نفس الإنسان، وأنتم قلتم لا يصح حمل شيء على نفسه، نقول يوجد مغايرة بينهم، صحيح الحيوان الناطق هو نفس الإنسان ولكن نحن لاحظنا جهة تغاير بينهما، ما هي هذه الجهة التي لاحظناها؟ هي عبارة عن أن الإنسان له مجمل بينما الحيوان الناطق له مفصل، بعد أن يلحظ متغايرين بجهة من الجهات مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن مفهوم الإنسان ومفهوم حيوان ناطق واحد، إلا أن التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل، يعني الإنسان له مجمل بينما حيوان ناطق له مفصل، وهذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا أوليا. وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمصداق، قلنا هذه العبارة معطوفة على العبارة السابقة، وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمصداق والمغايرة بحسب المفهوم، يعني إذا وجد تغير في المفهوم فالاتحاد أن يكون في الخارج، ويرجع الحمل حينئذ إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادقه. مثل قولنا الإنسان حيوان، هذا الحمل يسمي حمل شائع. لماذا؟ لأنه المفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان. ونحن قلنا إذا تغيرت الأصول فإن الأسهم يكون حملا شائعا صناعيا، ولكن إن يستخدم خارجا لأن مرعنا الإنسان حيوان في الخارج، فإن مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان، ولكن كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان. وهذا النوع من الحمل يسمى الحمل الشائع الصناعي أو الحمل المتعارف، لأنه مو الشائع في الاستعمال المتعارف في صناعة الأمور. عادة هكذا في الأمور يكون المحمول مغاير للموضوع في مفهومه. الآن في مثل هذا الحمل المحمول لابد من كل ذاتي وعارضي. الآن في هذا الحمل المحمول شيء المحمول ذاتي، الإنسان حيوان المحمول جامع، لماذا؟ لأنه جزء من حقيقة الإنسان. وإذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب على السؤال الثاني أيضا، لأن المقصود من المحمول في باب الكليات هو المحمول بالحمل الشائع وحمل الحد التام من الحمل الذاتي الأولي. ننتقل إلى الإشكال الثالث الذي يقول أنكم تقولون بأن البحث خاصة الإنسان والنفي عرض عام على الإنسان. ما معنى أن البحث خاصة الإنسان؟ معنى أن البحث خاصة الإنسان وأن البحث مفهوم يعرض على الإنسان من الممكن أن ينفث عنه، ولكنه ملتفت بالسهل لا يتعدى إلى غيره، ولذلك تسميناه الخاصة. النفي بالنسبة إلى الإنسان يكون عرضا عاما، لماذا؟ لأنه يعرض على الإنسان يمكن أن ينفث عنه ولكنه يتعدى الإنسان إلى غيره، يمكن مثلا أن تركه الإنسان هو الذي يمكن. فإذا الضحك خاصة الإنسان، النفي عرضا عام. إذا قلتم كذلك الخاصة والعرض العام يحملان على موضوع ما أو لا يحملان، يجب أن يحملان على موضوع ما، يعني يجب أن نقول الإنسان ضحك ولا نقول أن الضحك هو خاصة، الخاصة تحمل على موضوع ما. لماذا لا نقول الإنسان ضحك مثلا؟ أو مثلا نقول الإنسان مشي، لماذا لا نقول ذلك؟ مع أن قلتم أن الضحك والمشي خاصة وعرض عام بالنسبة للإنسان. هذا إشكال آخر، إشكال ثالث. بجواب هذا الإشكال يقسم الحمل إلى حمل المواطات وحمل الاشتقاق. معنى حمل المواطات هو ما يسمى بحمل هذا ذاك، يعني نسبة المحمول إلى الموضوع من دون واسطة. أقول الإنسان ضاحك، هذا حمل يسمى حمل المواطات. معنى المواطات مفهوم من التوافق، التوافق معناه التوافق بين المحمول وبين الموضوع. فنقول الحمل إما أن يكون حمل المواطات، يعني المحمول هو نفس الموضوع، تقول الإنسان ضاحك، فهنا واحد هو نفس الإنسان وتعبير آخر عن الإنسان، أو الإنسان ماشي تأتي وتحمل الماشي على الإنسان من دون مؤونة ومن دون واسطة. هذا الحمل يسمى حمل المواطات، أو يسمى حمل هو. يوجد حمل آخر يسميه حمل الاشتقاق، ومعنى حمل الاشتقاق هو أن تحمل المصدر، يعني المستثمر، أن تحمل المصدر على موضوع معين. الحمل الأول كنا نحمل المستثمر، مثلا نحمل اسم الفاعل نقول زيد ضارب، هذا حمل مواطات لأننا حملنا المستقبل. تقول زيد مضروب، كذلك هذا حمل مواطن لأنك قد استقبلت اسم مفعول. أو تستقبل مثلا موصوفا مشبها زيد حسن الوجه، أيضا هذا حمل مواطن. ولكن إذا حملت المصدر، يعني هذا الذي استقبلت منه اسم فاعل واسم مفعول، ما هو المصدر؟ هو الضحك مثلا في مثال الضحك، الضحك اسم فاعل في مصدر مثلا. حينما تأتي إلى نفس الضحك الذي هو مصدر وتحمل على زيد، تقول زيد ضحك، هذا حمل نسميه بحمل الاستقبال. ما نأتي لهم بحمل الاستقبال؟ لأنك حينما تقول زيد ضحك لابد أن تقدم مستقبل الضحك، يعني تريد الضحك بأنه ضاحك مثلا، يعني تستعمل المنطق في الفعل، تقول زيد ضحك أي زيد ضاحك مثلا، أو تريد ذو ضحك مثلا هكذا، يعني تقدم ذو. كيف نقول مثلا رجل ذو مال؟ ذو هاي الذي بمعنى صاحب الذي قرأتموها في الأسئلة. كذلك هنا حينما تحمل المصدر لابد أن تقدم ذو، يعني ذو ضحك حقيقة الحمل، لأنه لا معنى لأن تقول زيد ضحك، تقول زيد ذو ضحك. أو تستقبل من الفعل فتقول زيد ضاحك، طبعا هذا بالتقدير بالتأويل، يعني أنت الآن حملت المصدر على زيد وقلت زيد ضحك. هنا حينما تقول زيد ضحك لابد أن تأول، لابد أن تقدم في نفسك أن معنى ضحك يعني ذو ضاحك، أو معنى ضحك هو ضاحك مثلا حتى يصح الحامل. الثلاثة أن حمل المستف على الموضوع يكون حمل المواطات، تقول زيد ضاحك، هذا ما بيقدر حمل واضح وحمل تقدره الشريك ويقدره الفرد، زيد ضاحك زيد ماشي. أما إذا قلت زيد مشلول هذا الحمل يسمى حمل ذو هو، يعني حينما تقول زيد مشلول يعني تقصد زيد ذو مشي أو زيد ماشي، يعني أنت تقصد في نفسك أن المشي بمعنى اسم فاعل أو بمعنى ذو مشي مثلا. هذا الحمل يسمى حمل الاستقرار، يعني ما لم تشتق من هذا المصدر لا تسمى لك الحمل، يعني أن تحمل المصدر من دون تأويل ومن دون استقرار لا يصح لك الحمل. فيصح أن تقول مثلا زيد ضحك صحيح ماكو معنى، ولكن يجب أن تؤول ضحك بمعنى واحد أو تؤول ضحك بمعنى ذو ضحك، كما يقال مثلا علي عليه السلام عدل، هذه مبالغة وهي موجودة في اللغة العربية. حينما تقول علي عدل أو علي العدل، حينما يقال علي عدل ينبغي أن يقال علي عادل في حمل المواطات، علي عادل يعني ذو عدالة. وأما حينما يقال علي عدل فهذا الحمل شنو نسميه؟ نسميه حمل الاستقامة. عليم عادل يعني قدر استعمال المصدر اسم الفاعل الذي هو عادل، وهذا من باب المبالغة. يعني إذا استعملت المصدر في اسم الفاعل من باب المبالغة تقول زيد كرم، إذا عرفت الكرم فزيد مثلا، نحن لما تقول زيد كرم هذا بعد أكثر من قولك زيد كريم، زيد كريم يعني تسي إليه الصفة الزمن، أما حينما تقول زيد كرم يعني نفس الكرم تمثل في شخصية زيد مثلا، فهذا مبالغة حينما تستعمل مثلا المصدر، ولكن استعماله من دون تأويل فقط لا بد أن تؤول، أن تقول بمعنى ذو كرم أو مثلا كريم الذي هو اسم فاعل من الكرامة. إذا تبين هذا يندفع الثاني الذي يقول كيف تحملون الضحك، تقولون أن الضحك هو خاصة الإنسان والتي عرضها على الإنسان مع أنه لا نستطيع أن نقول الإنسان ضحك والإنسان مثل، نقول هذا الحامل هو حمل استقام، الإنسان ضحك الإنسان مثل حمل استقام، ونحن في باب السياق حمل لا نقول حمل استقام الذي نعول فيه، وإنما نقول حمل المواقع يعني حمل هو هو أو حمل هذا ذات. فإذا ماذا نقول في حمل المواقع؟ نقول هذا ضحك زيد ضحك، هذا الحمل نسميه حمل مواقع. في حمل المواقع لا بد أن يكون المحمول ذاتي أو عربي ويصح الحمل، نعم في حمل الاستقام لا يصح أن نقول مثلا زيد ضحك إلا إذا أولنا، فبهذا ينتج الإشكال الثالث ثم يبقى تنبيه فعلا في أثناء تطبيق مفروضه الإشكال مصر يمكن. وقد يسأل ثالثا فيقول إن المنطقيين يقولون إن الضحك خاصة الإنسان والمكي عرض عام له أي الإنسان مثلا، مع أن الضحك والمكي لا يشملان على الإنسان، نقول صحيح لا يشملان، نحن لا يشملان باعتبار أن حملهما على الإنسان حمل استقاق، نحن نريد حمل المواقع، وحمل المواقع لا يحمل الضحك وإنما نحمل الضاحك، ولا نحمل المكي وإنما نحمل الماكي على الإنسان، فلا يقال الإنسان ضحك، هذا المشكل يقول. وقد ذكرتم أن الكليات كلها محمولات على موضوعاتها كما أشر في ذلك. يقول ثالثا الحمل المواقع والاستقاق، إذا قلنا الإنسان ضاحك فمثل هذا الحمل يسمى حمل المواقع أو حمل هو هو، ومعناه أن ذات الموضوع نفس المحمول، وإذا فقل معناه هذا لا، والمواقع معناها الاتفاق مأخوذة من التواتر، وجميع الكليات الخمسة يحمل بعضها على بعض وعلى أفرادها بهذا الحمل وهو حمل المواقع، وعندهم نوع آخر من الحمل يسمى حمل الاتفاق أو حمل ذو هو، كحمل الضحك على الإنسان تقول الإنسان ضحك، فإنه لا يصح أن تقول الإنسان ضحك، بل ينبغي أن تقول ضاحك أو ذو ضحك. وسمي حمل اشتقاق وذو هو لأن هذا المحمول وهو ضحك، حينما يقول الإنسان ضحك بدون أن يشتق منه اسم فاعل كالضاحك، اسم طبعا اسم مطلق، الضاحك مثلا اسم فاعل أو اسم مطرود مثلا تقول مطرود زي المطرود مثلا، أو لغات إليه ذو لا يصح حمله على موضوعه، فيقال للمشتق كالضاحك محمولا بالمواضع، حينما تقول الإنسان ضاحك أقول لك ما نوع الحمل في قولك الإنسان ضاحك، تقول هذا حمل مواقات، وللمشتق منه كالضحك محمولا بالاشتقاق أقول لك ما هو الحمل في الإنسان ضحك، تقول هذا الحمل حمل الاشتقاق، لأنه لا يصح أن نحمل الضحك على الإنسان إلا أن نقدر ذو أو نقدر اشتقاق اسمنا. والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة، فلا يصح أن يقال الضحك خاصة الإنسان، لا الضاحك هو خاصة الإنسان، لأن المقصود المحمول بالمواقع مو المحمول بالاشتقاق، مو هذا اللفظ الذي نشتق منه وإنما المشتق من هذا اللفظ، ولا اللون خاصة للجسم، لا الملون هو خاصة الجسم، لا تقول الجدار لون الباب لون، لا تقول الباب ملون، فإذا تشتق من اللون اللي هو مصدر تشتق منه اسم فاعل أو اسم مفعول، تقول ملون اسم مفعول، ولا الحس فصل للحيوان، لا الحساس هو فصل الحيوان مو نفس الحس، لا تقول الحيوان حس، لا تقول الحيوان حساس أو تقول الحيوان ذو حس، بل الضاحك والملون هو الخاصة والحساس هو الفصل وهكذا. وإذا وقع في كلمات القوم شيء من هذا القبيل فمن التساهل في التعبير الذي قد يزوج أكثر المبتدئين، فترى بعضهم يعبر بالضحك ويريد منه الضاحك، فهم من يقولون الخاصة يقولون الخاصة يقولون الضاحك يقولون الضحك. وبهذا أيضا جواب على السؤال الثالث، نعم اللون بالقياس إلى البياض كله وجنسه، مثلا البياض السواد اللون بالنسبة إلى جنس صحيح، ولكن نفس اللون بالقياس إلى الجسم لابد أن نقول الجسم ملون، لا نقول أن الجسم لون وإنما نقول الجسم ملون. يقول نعم اللون بالقياس إلى البياض كله وهو جنسه، لأنك تحمله عليه حمل مواقع فتقول البياض لون السواد لون، هذا الحمل شنو؟ هذا حمل مواقع، فإذا اللون اللي هو مصدر حملته على البياض وعلى السواد حملة مواقع، هذا صحيح، ولكن نفس اللون لما تريد تحمله على الجسم يكون حملة حمل استقاق، لا بد أن تقدر، لا تقول الجسم لوني وإنما تقول الجسم ذو لون. أما اللون والبياض بالقياس إلى الجسم فليس من الكليات المحمولة عليه، لأن حمله عليه ليس حمل مواقع وإنما حمله عليه حمل استقاق. وبهذا في الخلاصة يتبين فإن الحمل قد انقسم إلى قطع ووضعي وإلى أول وثالث صناعي ومعاطاة واشتقاق. ونحن نقصد في باب الكليات الخمسة واحدا من كل هذه الثلاثة. فنقصد أولا الحمل القطعي، ونقصد الحمل الشرعي الصناعي، ونقصد حمل المعاطاة، ولا نقصد الحمل الوضعي ولا الحمل الأولي ولا حمل الاشتقاق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.